الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال النسائي رحمه الله تعالى في سننه: القصاص من السلاطين. القصاص من السلاطين. أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. يقص من نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الترجمة القصاص من السلاطين. القصاص هو أصل القصاص، هو قتل القاتل بمثل ما قتل به، وقد يكون القصاص في النفس وقد يكون فيما دون النفس. القصاص في النفس هو قتل القاتل بمثل ما قتل به، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. والقصاص فيما دون النفس كان يقتص ممن اعتدى عليه في عضو من أعضائه، يقتص ممن قطع يده أو قطع أصبعه أو خلع سنه وما أشبه ذلك. والقصاص من السلاطين يشمل الجميع. ذكر في حديث عمر قال: رأيت الرسول يقص من نفسه، يعني يعطي القصاص من نفسه. قص من أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه، فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا، يعني في النفس وفي بدن النفس. إيش قال على الحديث عندك؟
قال: مسألتان تتعلق بهذا الحديث.
تخريجه على الحديث صحيح.
نعم. قال: هذا حديث عمر هذا ضعيف لجهالة أبي فراس، وتكلم عن الرجال وتكلم عن الألفاظ. عن الرجال.
نعم.
مؤمل ابن إبراهيم اليشكري أبو هشام البصري ثقة من العاشرة. إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية أبو بشر البصري ثقة من الثامنة. أبو مسعود سعيد ابن إياس الجريري البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين من الخامسة. أبو نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة بضم القاف وفتح الطاء المهملة العبدي العواقي ثقة من الثالثة. أبو فراس النهدي قيل اسمه الربيع ابن زياد مقبول من الثانية. ثم عمر بن الخطاب.
نقول يعني احتاج الى متابع.
نعم
اشكال مسائل اشكال.
ثم المساله الثانيه قال في بيان موضع ذكر المصنف: اخرجه هنا وفي الكبرى وابو داود في الديات واحمد في مسند العشره، والله تعالى اعلم بالصواب.
بس
احسن الله اليك. تكلم عن مسألة يقص بس فقط.
إشكاله.
قوله يقص بضم حرف المضارعة من الإقصاص، يقال أقص السلطان فلانا إقصاصا، قتله قودا، وأقصه من فلان جرحه مثل جرحه،
جرحه
مثل جرحه، واستقصه سأله أن يقصه قاله الفيومي.
انت حصل الحديث مقبول في أبو فرص مقبول، إذا وجد له متابع يكون الحديث حصل لغيره.
نعم.
ولكن هذا معلوم، القصاص عام من السلطان ومن غيره. لكن الكلام في ثبوت هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قص أحدا من نفسه؟ جاء في أظن في قد يقال أن يشهد له ما جاء في بعض في بعض الغزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصاب بصوت بعض الصحابة فقال يا رسول الله أوجعتني أريد أن أقتص منك، فكشف له عن بطنه فجعل يقبله رضي الله عنه، فيكون هذا شاهد لهذا يعني، وأظنه ثابت هذا في أحد الغزوات في غير قصة يكون يشهد لهذا يعني قال أوجعتني فكشف العمط ليقتص، فهذا يكون شاهد لهذا الحديث، وعلى هذا فيكون الحديث حسن لغيره، يراجع الحديث أنا في أحد الغزوات الذي ترى هذه القصة. نعم.
السلطان يصاب على يده. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القود يا رسول الله، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به، فقال لكم كذا وكذا فرضوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، قالوا لا، فهم المهاجرون بهم، فأمر
فهم المهاجرون بهم
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم قال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب الناس ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم.
نعم. قالوا بعث أبا جهم مصدقا فلاجه بالجيم أو فلاحه بالتشديد، لاحه ولاجه في الوجهان، لاجه بالتشديد، لاحه بالتشديد يعني نازعه وخاصمه، فيها الوجهان، لاجه بتشديد الجيم أي نازعه وخاصمه، أو لاحه كذا القريب منه، لاحه ولاجه المعنى متقارب، أن بعث أبا جهم مصدقا يعني يأخذ الصدقة والزكاة، فخاصمه رجل في الصدقة التي يدفعها يعني حصل بينه خلاف فضربه أبو جهم، أبو جهم ضرب هذا الرجل الذي خصمه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا القود يا رسول الله نريد نقتص منه، ضرب يعني ضرب صاحبنا، فقال النبي لكم كذا وكذا يعني فداء من المال مقابل سماحهم عن القصاص، فلم يرضوا به فزادهم، قال لكم كذا وكذا يعني أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود فرضوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب الناس فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، قالوا لا أمام الناس، فهم المهاجرون بهم يعني أن هموا أن يوقعوا بهم وأن يؤدبوهم ويضربوهم، كيف يعني يقول للرسول نعم ثم في الأول ثم لما خطب الناس قالوا لا، فلما هم المهاجرون بتأديم أمرهم أن يكفوا، قال قال أمر المهاجرين أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم، ثم دعاهم مرة أخرى قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال فإن خاطبوا على الناس يعني مخبر الناس برضاكم، قالوا نعم، فخطبوا الناس ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. نعم مشكال عليه عند تخريج الحديث عندك.
أولا تكلم عن كلمة فلاحاه،
لا شوف أول شيء الحديث صحة
الحديث أحسن الله إليك. المسألة الأولى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث صحيح، ومن فوائده ما ترجم له المصنف، وهو بيان ثبوت القصاص من السلطان إذا حصل منه ما يوجبه. ووجه الاستدلال بحديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءوه طالبين القودة ما أنكر ذلك عليهم، وإنما طلب منهم أخذ العوض شفاعة، فدل ذلك على أنه يقتص من السلطان، ومنها جواز إرضاء المشجوج بأكثر من
هم قصص من السلطان من عامل السلطان، قصص من عامل السلطان مو من السلطان لا.
نعم
قال السلطان يصاب على يده، القصاص مو من السلطان هم من النبي صلى الله عليه وسلم من عامله عامله نعم السلطان يصاب على يده
نعم ترجمة.
فدل على إيش؟ فدل على أنه يقتص من السلطان.
نعم لكن ذكر في المقدمة كلام للخطابي جميل،
كمل هذا شوف
أحسن الله لك. ومنها جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة، ومنها جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص، قاله الخطابي. ومنها أن القول في الصدقة قول رب المال، وأنه ليس للساعي ضربة وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله،
وأنه
ليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله، قاله الخطابي.
على ما لم يظهر
وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله، قاله الخطابي. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جفاء الأعراب وسوء أدبهم، ومنها ما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة والجهل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنكروا ما كانوا وعدوه من موافقتهم حيث أنكروا ما كانوا عليه وعادوه من موافقتهم على الرضا بما طلب منه.
وعدوه بأنهم يفوا.
نعم.
وعدوه
من موافقتهم على الرضا بما طلب منهم من أخذ العوض على القوت.
نعم.
ثم ذكر في المقدمة حسن الله عليك
كلام الخطابي.
نعم. قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال انتهى.
وجوب القود
في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال،
يعني الوالي وغيره هنا العامل المصدر على العامل،
لكن
في العامل والحديث والترجمة السابقة على الوالي، قصص من السلاطين هذه في الوالي.
نعم صليك.
وهذه في العامل المصدق يكون هو نعم طلبه أبو جهم، يعني ظاهر أنه حصل شجة.
أحسن الله إليك. قال في سنن أبي داود،
هذا الخطاب يقول في سنن أبي داود،
لا الشارح. قال الشارح حفظه الله، وقد ترجم الإمام أبو داود رحمه الله في سننه بقوله باب العامل يصاب على يده الخطأ، والمراد العامل الصدقة. ووجه مطابقة ترجمة المصنف للحديث أنه لما ثبت القصاص من عامل السلطان يستدل به على ثبوتها على السلطان، يعني أبو داود وافق الإمام النسائي في الترجمة.
لا أحسن ترجمة أبو داود أحسن من هذا. ترجمة أبو داود إيش؟
باب
إيش؟
باب العامل يصاب على يديه الخطأ.
نعم هذا أوضح أوضح في هذا.
أحسن الله إليك.
طيب على هذا السلطان القصاص يكون من السلطان ومن غيره إذا أنصف السلطان من، لكن متى هل السلطان ينصف من نفسه؟ السلاطين في الغالب ما ينصف من أنفسهم. نعم لكن العامل ممكن السلطان قد ينصفونه من العامل وقد لا ينصفونه. القصاص عام، الله تعالى يقول ولكم القصاص حياة، والقصاص قتل القاتل مثل ما قتل به في النفس وفيما دونه، وهو عام للسلاطين ولغيرهم، ولكن الترجمة يعني الترجمة الأولى والترجمة الثانية فيها أيضا دليل أيضا من السنة على القصاص. نعم.
القود بغير حديدة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا، فقال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا، قال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها النعم، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين.
نعم هذا الحديث سبق الصحيح في الصحيحين، قصة اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح يعني شيء من الفضة ليأخذها، وهذا خبث اليهود يعني ما كفى أنه يأخذ الأوضاح، قتلها وقتلها أيضا بحجر، رض رأسه بين حجرين وأخذ المال، أخذ الأوضاح. الأوضاح كان شيء من الفضة حلي عليها حلي، فأراد أن يأخذ الأوضاح، ما كفى أنه يأخذها يسرقها أيضا قتلها، رض رأسه بين حجرين. هذا على خبث اليهود. وفي هذا الحديث من الفوائد هذا، ويعتبر قتلها غيلة، هنا قتلها غيلة، والقتل غيلة هنا يكون الأمر للسلطان، ما يؤخذ رأي أولياء القتيل. ففيه الحديث من الفوائد أن من قتل غيلة فدمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إذن أولياء الجارية في قتل اليهودي. قتل غيلة يعني هو أن يؤمن الإنسان شخص، يؤمن شخص ثم يغدر به، هذا يسمى قتل غيلة. مثل شخص يؤمن إنسان يقول تعال عندي تفضل عندي، فتفضل قهويك، ثم يدخل البيت ثم يقتله غيلة، هذا يسمى غيلة، هذا قتل غيلة خفية، يقتله خفية ما عنده استعداد ولا تهيئ ولا يدور في خلده أنه سيغدر به ثم يغدر به، هذا قتل غيلة. هذا أمره إلى السلطان، هذا أمره إلى السلطان، ولا يؤخذ هنا لا يؤخذ رأي أولياء القتيل، بل يقتل له حتى يكون رادعا له ولأمثاله، قتل غيلة. فهذا كذلك الجارية قتلها غيلة، يؤخذ من الفوائد أن من قتل غيلة دمه إلى السلطان لا إلى ولي القتيل المقتول. وفي من الفوائد القود بغير حديدة كما ترجم له المؤلف. وفي الحكم الثالث قتل الرجل بالمرأة. الحكم الرابع أن الإشارة تهمة. الحكم الخامس المماثلة في القصاص، قتل مثل ما قتل به. إيش قال عند الحديث؟
أحسن الله إليك.
قال أخرج الشيخان
قال الحديث
سبق.
نعم أحسن الله إليك. قال رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه فإنه من أفراده وهو ثقة، ومسألة في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص. قال العلامة محمد بن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد: اختلفوا في صفة القصاص في النفس، فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بحجر بضرب حجر قتل بمثل ذلك، وبه قال مالك والشافعي. قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك.
إلا إيش؟
إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح. واختلف أصحاب مالك في من حرق آخر هل يحرق، مع موافقتهم لمالك في احتدائه صورة القتل، وكذلك في من قتل بالسهم. وقال أبو حنيفة: بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف.
حرف المسألة مش بعد هذا.
نعم.
الصابع أنه
والحاصل نعم. أن الحق كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل إذا أمكن، لحديث الباب المتفق على صحته
والآية الآية ولكم القصاص حياة. نعم.
ولظاهر الآية: كتب عليكم القصاص.
نعم. عليكم القصاص ولكم القصاص حياة.
نعم.
نعم.
انتهى، أحسن الله إليك.
بس نعم بعد. نعم.
أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تراءى نارهما
ناراهما
ألا لا تراءى نارهما
ناراهما
مثنى ألا لا تراءى ناراهما
نار المسلم ونار المشركة. الحديث ضعيف مرسل هذا الحديث سفيان بن قيس، لكن فيها أن بعث سيرة استعصموا بالسجود، يعني كأنهم يعني طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود، يعني كانهم يظهر مسلمين فقتلوا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل بنصف الدية كما ذكر الشيخ، قال المحشي انه نصف الدية. لماذا ما اعطاهم الدية كاملة؟ جعلهم نصف لانهم اقاموا بين الكفار، فكأنهم تسببوا على أنفسهم بالقتل، فأسقط عنهم نصف الدية وأعطاهم نصف الدية. لكن الحديث ضعيف، ثم أيضا مع ضعفه كيف مناسبته الآن للترجمة القواد بغير حديدة، هم الآن ما في قواد، الآن فيه دية. إشكال علي عندك تكلم على الحديث،
تكلم عن الفقه وتكلم عن السند.
السند ضعيف، معروف انه مرسل، لكن فيه ايضا بعض يمكن بعض الرجال تكلم عنه ايش قال عليه.
نعم. ونقل كلام ابن القيم كذلك في تعليقه على ابي داود، لكن قال حديث قيس بن حازم هذا حديث صحيح.
ايش
هذا حديث صحيح؟
اول كلام على السند.
السند أحسن الله إليك محمد بن العلاء الهمدني أبو كريب الكوفي ثقة ثبت من العاشرة، وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة، وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم أبو عبد الله الكوفي ثقة من الرابعة، قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله ثقة مخضرم من الثانية.
نعم. مرسل ما يكون ضعيف
هنا. لكن قال
قد يكون له مثلا طريق أخرى أو شاهد. نعم
ذكر له عدة شواهد لكن نعم. ذكر كلام ابن القيم هنا
هات الشواهد. شو يقول
الشواهد؟ أحسن الله إليك. قال فإن قلت كيف يصح وهو مرسل لأن قيسا تابعي، قلت الحديث روي متصلا ومرسلا، فقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لكن خالف أبو معاوية هشيم وخالدا الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا، لذا رجح كثير من الحفاظ إرسالهم على وصله، لكن حصل له شواهد فيصح بها، فقد أخرج المصنف في كتاب البيعة بسند صحيح عن أبي نخيلة البجلي قال قال جرير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم، قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وأبو نخيلة مصغرة وقيل بالمهملة جزم غير واحد من صحبته كما بينه الحافظ في الإصابة، وله أيضا شاهد عند المصنف في إسناد صحيح من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مطولة، وفيه لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، وقد تقدم قريبا بطوله.
هذا شاهد لقولني بريء من كل مسلم، لكن الشاهد لكونها أعطاه نصف الدية، أما حديث أنا بريء من كل مسلم يقول المشركين، نعم هذا له شواهد. قال ألا لا ترى أنا راهما، قال إني بريء من كل مسلم مع مشرك، هذا له شواهد. هذا كان الجزء الأول من حمل الحديث هو اللي شاهد الترجمة. قال استعصموا بالسجود فقتلوا فقضى رسول بنصف العقل، هذا لا يزال ضعيف في هذا. أما الشواهد كلها قصة جليل وكذا وأنه كذا، هذا ما في إشكال، هذا هو شواهد عندي بريم. فعلى الحديث له شقان، الشق الأول هو موضع السجود. طيب كما قال الشاهد الآن مناسبة للترجمة ما تكلم عليه،
قال وله شاهد آخر عن أعرابي معه كتاب كتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إنكم شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي.
إيش وقال إنكم إيش وقال إنكم
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة.
وله شاهد إيش أعد وله شاهد من إيش
وله شاهد آخر عن أعرابي معه كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، وربما قال والصفي، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. أخرجه البيهقي وأحمد بسند صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. والحاصل أن الحديث صحيح لهذه الشواهد، وقد أجاد الألباني رحمه الله
وقد إيش
وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله البحث فيه في كتابه إرواء الغليل، فراجعه تستفيد. ذكر الفوائد أحسن الله لك. المسألة الثالثة الفوائد منها تحريم قتل من أظهر الإسلام وإن كان بين الكفار، ومنها أن من مات بفعل نفسه وغيره
ومنها
أن من مات بفعل نفسه وفعل غيره يعطى نصف الدية لموته بجناية نفسه وغيره، ومنها تحريم الإقامة في دار الحرب إلا للضرورة، ومنها ما قاله الخطابي رحمه الله فيه دليل على أنه إذا كان أسيرا في أيدي الكفار فأمكنه الخلاص والإنفلات منهم لم يحل له المقام معهم، وإن حلفوه فحلف لهم ألا يخرج. كان الواجب أن يخرج، إلا أنه إن كان مكرًا على اليمين لم تلزمه الكفارة، وإن كان غير مكره كانت عليه الكفارة عن يمينه وعلى الوجهين جميعا، فعليه الاحتيال للخلاص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومنها ما قال بعضهم فيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة 4 أيام. انتهى، أحسن الله إليك.
ولا ذكر مناسبة القواعد بغير حديدة. على كل حال الحديث بهذا السند ضعيف ويحتاج مراجعة. من شو كلام الشيخ الألباني عليه؟ نعم،
تكلم عن إيراد الباب هنا يا شيخ.
نعم، إشكال.
قال إيراد المصنف لهذا الحديث بهذا الباب محل نظر، إذ لا مطابقة بينهما، والله تعالى أعلم.
صحيح، هذا من يقول؟
نفس الأثيوبي.
لما قرأت هذه؟
والله
شغله صحيح، ما هم مناسبته ما يواضح له، ما في مناسبة القواعد بغير حديدة.
نعم، هذا قبل الرجال بعد الحديد حصل.
على كل حال الحديث هو بهذا السند ضعيف لأنه مرسل، والشواهد أيضا فيها نظر. قلنا الشيخ الألباني راح يتوسع في رواية الغليل، على يمكن يراجع عشان محتمل قد يكون يصح الشواهد بالشواهد والمتابعات. نعم،
تأويل قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف، وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية.
وهذا كل كلام ابن عباس في تأويل هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، هذا فمن عفي له يعني من عفي، إذا عفي للقاتل من أخيه ولي المقتول، فسمى القاتل أخا للمقتول، في دليل على أن القتل لا يخرجه من الإيمان، وأن الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان، وفي الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي، حيث سمى القاتل أخا للمقتول. فإذا عفى ولي الدم عن القتل إلى الدية فعليه أن يتبعه بالمعروف، يطالب بالدية بالمعروف، وعلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان. عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولن تكن فيهم الدية. وفي أثر آخر قال: كان في النصارى العفو إلى الدية دون القصاص، وفي هذه الأمة التخيير. يعني الآخر على هذا يقول: كان في بني إسرائيل، يعني اليهود، كان فيهم القصاص دون الدية ولا تكن فيهم الدية، وكان في النصارى العفو دون القصاص، وفي هذه الأمة التخيير بين الأمور الثلاثة. يخير ولي القتيل بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا. هذه الشريعة أكبر الشرع. في شريعة التوراة القصاص، ما في إلا القصاص، ما في دية ولا عفو. في شريعة الإنجيل العفو، ولهذا يقال من ضربك على فيه الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، في التسامح. وفي هذه الأمة التخيير. ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولا تكن فيهم الدية، يعني في شريعة التوراة. فأنزل الله عز وجل في القرآن كتب عليكم القصاص، القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء، من عفي له، من عفي للقاتل من أخيه ولي الدم المفروض شيء، فاتباع بالمعروف، فعليه أن يتبعه بالمعروف يطالب بالدية بالمعروف، وأداء له بإحسان، يعني القاتل يؤدي الدية بإحسان. قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف وأداء له بإحسان ويؤدي هذا بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية، يعني على بني في شريعة التوراة. نعم.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقاء عن عمرو عن مجاهد قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، قال كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل.
نعم. وهذا الأثر عن مجاهد، هذا الأثر مجاهد تابعي. نعم. إشكال عليه عن تكلم عليه
قال والحديث من أفراد المصنف وهو مرسل، وهو من مرسل مجاهد
الأخير هذا، والأول
الأول أحسن الله إليك قال مسائل تتعلق بهذا الحديث. الحديث ابن عباس أخرجه البخاري
ما في إشكال في إخراجه. نعم.
وذكر منها ما فوائده ما ترجمه المصنف وهو بيان معنى الآية الكريمة.
ايوه.
وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما بين العفو بأنه قبول الدية في العمد، ومعنى الاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان، وبين أن هذا تخفيف من الله تعالى مما كتبه على الأمم السابقين يعني من وجوب القصاص في الدية.
نعم. هذه الأمة فيها تخفيف الحمد لله، في تخير بين القصاص وخير أولياء القتيل، بين القصاص والقتل وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا، من واحد من أمور ثلاثة. في شريعة التوراة ما في إلا القصاص، في شريعة الإنجيل فيها العفو، في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التخير بين الأمور الثلاثة. نعم.
ومنها ومعنى الاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان، وبين بأن هذا تخفيف من الله تعالى مما كتبه على الأمم السابقين من وجوب القصاص دون الدية. ومنها بيان عظمة فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، حيث جعلها محل تخفيف ورحمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم.
ولذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الصلاة. نعم.
ومنها ما قاله القرطبي في تفسيره هذه الآية حظ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي، وهل ذلك على الوجوب أو الندب؟ فقراءة الرفع تدل على الوجوب، لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف، قال النحاس فمن عفي له شرط والجواب فاتباع، وهو رفع بالابتداء والتقدير.
فمن عفي له شرط.
نعم. فمن عفي له شرط والجواب فاتباع.
نعم.
وهو رفع بالابتداء والتقدير. فعليه اتباع المعروف، ويجوز في غير القرآن فاتباعا وأداء. ومنها ما قاله النسفي رحمه الله أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعد وجود القتل.
نعم، حيث سماه أخا له. نعم،
ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان.
ها؟
ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان.
القوة.
نعم، الأخوة.
نعم. نعم.
ومنها ما قاله في الفتح، استدل بالآية على أن الواجب في قتل عمد القوت.
إيه في الفتح.
ومنها ما قاله في الفتح، استدل بالآية على أن الواجب في قتل عمد القوت، والدية بدل منه، وقيل الواجب الخيار، وهما قولان للعلماء، وكذا في مذهب الشافعي. ومنها قال القرطبي رحمه الله: قد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الآية على قوله لا تقتل الجماعة بالواحد، قال: لأن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة، ولا مساواة بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. ومنها أنه اختلف في سبب نزول الآية، فقيل نزلت في حيين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الشرف، فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهر، وإذا قتل منهم عبد قتلوا به حرة، أو امرأة قتلوا به رجلا، أخرجه الطبري عن الشعبي. ثم تكلم عن قصاص الواحد بالجماعة وأطال
الجماعة بالواحد، هذا له أدلة أخرى، منها من ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة بواحد في اليمة، وقال: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم.
الأمر بالعفو عن القصاص. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله وهو ابن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وعفان بن مسلم قالوا: حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال: حدثنا عطاء قال: حدثنا عطاء بن أبي ميمونة ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
نعم، لا شك الأمر بالعفو فيه خير ومصلحة، وقد استثنى من ذلك ما إذا كان القاتل معروف بالجرأة على القتل والتهاون والتساهل، فإن في هذه الحالة الأولى ألا يعفى عنه، لئلا يكون هذا يجرئه على القتل، وإلا فالأصل العفو، من عفى وأصلح فأجره على الله، هذا هو الأصل. الحديث الثاني سنده لا بأس به لولا الشك من أبي ميمونة لقوله: ولا أعلمه إلا عن أنس. إشكال على السند الأول والثاني.
الحديث أنس أحسن الله إليك قال مسألتان تتعلق بهذا الحديث: درجته حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث صحيح، وقال الجامع عفى الله تعالى عنه: لا شك أن العفو هو الأولى لنصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال عز وجل: والصلح خير. وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. انتهى
حسن كلام الشك من أبي ميمون قال ولا أعلمه إلا عن أنس.
نعم
ثاني الحديث الثاني.
أي نعم الحديث الثاني
قال ولا أعلمه إلا أنس.
نعم قوله ولا أعلمه إلا عن أنس إلى آخر، هذا الشك في هذه الرواية لا يضر بصحة الحديث، فقد تقدم عن إسحاق بن راهوي من دون شك، وتابعه موسى بن إسماعيل التبوذكي عند أبي داود، وعن عبد الله بن بكر فرواه بالجزم فتنبه والحديث صحيح، وقد سبق بيانه في الذي قبل.
نعم قبله في الصريح في العفو. نعم
نحصل.
هذا شك أن العفو هو الأصل، الأصل له، لكن إذا كان العفو يجرئه على القتل ولا يفيده فالأولى أن لا يعفى عنه. نعم
هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفى ولي المقتول عن القود؟ أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل
وهو حدثنا أبو مسهر
أحسن لك قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى. أخبرنا العباس بن الوليد بن ابن مزيد قال ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ابن عائذ قال حدثنا
عائذ بالذال. نعم
نعم صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل مرسل.
نعم وهذه الترجمة فيها بيان أن قتل العمد أن ولي القصاص في قتل العمد مخير بين القصاص وبين الفدية، وكذلك أمر ثالث وهو العفو مجانا. وفي الحديث قال في الحديث يقول النبي من قتل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفتى، ففيه التخير بين القود والفدية. ومقول الولد ابن مزيد من مزيد على وزن المكتب كما في التقريب. والحديث الثالث مرسل يكون شاهد. وهذا الحديث فيه التخير بين القود والدية، وأيضا دلت النصوص أيضا على أمر ثالث وهو العفو مجانا. نعم
عفو النساء عن الدم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حصن قال
حصين
أحسن الله عليك قال حدثني حصين قال حدثني أبو سلمة حاء. وأخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حصين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة.
يعني على المقتتلين يعني المراد من أولياء القتيل والقاتل سماهم مقتتلين كما ذكر الخطابي أنه قال يشبه لكم معناها أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك. قال أن ينحجزوا يعني يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه، فعليه على المقتدى أن الحجز وإن كانت امرأة يعني ينبغي لورثة المقتول العفو الأقرب فالأقرب، فإن عفى واحد وإن كانت امرأة سقط القواد، إذا عفى واحد ولو كان امرأة سقط القواد، لا بد أن يتفقوا كلهم أولياء على المطالبة بالقصاص. ولو سد الترجمة عفو النساء عن الدم، قالوا على المقتدى أن يحجزوا يعني أولياء القتيل عليهم أن ينحجزوا يعني يمتنعوا يكفوا عن القواد، إذا عفى واحد عليهم أن يكفوا عن القواد، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه. نعم اشكال عليه في
السند. كلمة حصن
لا السند
اي السند سند. قال هذا الحديث حديث عائشة ضعيف لجهالة حصن. وقال التنبيه
حصن ولا حصين عندي؟
اي نعم
حصن. اشكال طبط عندك؟
نعم
حصن.
هذا الذي ذكرته من ضبط حصن مكبرا هو الصواب كما في تحفة الأشراف، وهو الذي في سنن أبي داود، ووقع في نسخ المجتبى والكبرى التي بين يدي بدله حصين مصغرا وهو غلط فتنبه.
عندك حصن؟
حصن
حصن
حصن,
حصن. طيب
حصن
نعم بس بعد نعم ثاني حصين أقول الحديث ضعيف
نعم
ضعف حصن
نعم
مجهول
نعم.
قال إيش؟ قال عن حصن إيش؟
قال حصن بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم نون ابن عبد الرحمن ويقال ابن محصن الترى غمي بفتح المثنى ثم راء ثم معجمة مكسورة ثم ميم خفيفة أبو حذيفة الدمشقي مقبول من السابعة.
مقبول يعني يحتاج إلى متابعة.
نعم صلى الله عليه
يحتاج إلى متابعة وشاهدنا.
عاد ذكر بعض الفوائد في
إشكالا على قول
قال المسألة الثالثة
كلام على المقتتلين وأن حجزوا
معناها
قالوا على المقتتلين
أي يحتجزوا بحاء مهملة ثم جيم ثم زاء أي يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم. قال وقال في النهاية معنى أي ينحجزوا أي يكفوا عن القود. وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منع
مطاوع حجزه
نعم
حجزه ينحجز
نعم. والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفو عن دمه رجالهم ونساؤهم أيهم عفى وإن كانت امرأة سقط القود واستحق الدية. قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث منصه قال أبو داود ينحجز يكف عن القود، وفي نسخة قال أبو داود يعني أن عفو النساء في القتل جائز.
قال من؟
قال أبو داود يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد قال ينحجز يكف عن القتل، ثم قال في المسألة
وعلى المقتتلين
قول. نعم
قال قوله على المقتتلين
وعلى المقتتلين أحسن الله إليك ما ذكرها هنا شيء.
طيب قال وعلى المقتتلين الحجز الأول في الأول وإن
نعم.
كانت امرأة
قال وعلى المقتتلين أحسن الله إليك بكسر التاء الثانية اسم فاعل من اقتتل أراد بهم أولياء القتيل والقاتل وسماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين ها هنا المقتتلين ها هنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك، فهو جمع مقتتل اسم فاعل من اقتتل فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا. ويحتمل أن يكون الرواية بنصب التاءين مقتتلين على المفعول يقال اقتتل.
إيش ويحتمل؟
ويحتمل أن يكون الرواية بنصب التاءين على المفعول يقال اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا يستعمل أكثره في من قتله الحب انتهى.
يعرف الحديث فيه أن إذا عفى أحد أولياء القتيل ولو كان امرأة فإنه يسقط القواد، لكن قوله هنا كان قوله على المقتتلين يعني الحجز الأول في الأول، وإن كانت امرأة ما صرح عليه من الحجر ما صرح بالعفو، لكنه مفهوم أنه قال وعلى المقتتلين الحجز الأول في الأول وإن كانت امرأة، يعني إذا عفى واحد منهم. فيه دليل على أن عفو بعض أولياء القتيل ولو كان واحدا ولو كان امرأة يسقط القصاص، ولا يكون القصاص حتى يتفقوا جميعا أولياء القتيل، حتى يتفقوا كلهم على المطرف بالقصاص، فإن عفى واحد ولو كان امرأة سقط القواد. نعم.
أسأل الله إليك. باب من قتل بحجر أو صوت. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمي أو رمي
في عمي
أحسن لك من قتل في عمي أو رمي
عمي تشديد من العلماء في عمية أو رمية
عمية أو رمية تكون بينهم بحجر أو صوت أو بعصا فعقله خطأ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخبرنا محمد بن معتمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم. هذا الترجع في من قتل بحجر أو صوت، فهذا يكون قتل خطأ، في هدية الخطأ، ولهذا قال من قتل في عمية أو رمية. العمية بالكسر والتشديد من العمى، والرمية بالكسر من الرمي، والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله، هذا يقال قتل في عمية. ورمية يعني في ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل، فإذا قتل في عمية في أمر يخفى ويعمى أمره ولا يتبين قاتله، وكذلك في ربي يحصل بينهم ربي يوجد قتيل ترام بينهم، فهذا يكون قتل خطأ. من قتل في عمية أو رمية تكون بينهم بحجر أو صوت أو بعصا فعقله عقل خطأ، يعني دية الخطأ، وليس فيه قصاص. ومن قتل عمدا فقود يده، يعني فحكم قتله قود نفسه. من قتل عمدا فقود يده، يعني فحكم قتله قود نفسه، يعني فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو القتل. فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس، يعني من حال بين القاتل وبين القود، من حال بين القاتل وبين القود بمنع أولياء المقتول من قتله بعد طلب من ذلك فعليه الوعد الشديد, يعني ارتكب هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والحديث فيه أن من قتل بحجن أو صوت فإن يكون دية ودية الخطأ وليس فيه قواد, أما من قتل عمدا ففيه القواد. نعم.
كم دية شبه العمد و...
باقي بقيت الحديث.
أحسن عليك. نعم. ومن قتل عمدا
أخبرنا محمد بن معمر
أخبرنا ذكرته أحسن عليك.
لا ما قرأت هذا, قرأت الحديث الأول. ها؟
نعم. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ, ومن قتل عمدا فهو قود, ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح, لأن من قتل بحجر أو صوت أو عصا فدية الخطأ, ومن قتل عمدا فعليه القود, ومن حال بينه وبين إقامة الحد فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب, لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة, دل على أنه ضعيف الإيمان وأنه متوعد عليه الوعيد الشديد. فلا يجوز أن يحول أحد بين القصاص وبين إقامة الحد. نعم. مشكال علي عندك ال... ها؟ نعم. العمد لا, لا ما في دية, العمد فيها قصاص, لكن لو تنازل ما تكون على العاقلة يتحملون الدية في دية الخطأ وشبه العمد, أما العمد فلا تكون في مال القاتل. القاتل يا أولياء القتيل مثل يمنعون الأولياء, أولياء المقتول يمنعون من إقامة القصاص عليه. نعم. نعم. إشكال كلام على عندك
الحديث الأول ولا الثاني؟ إيه؟
نعم كلاهما بمعنى واحد.
كلاهما. إيه؟ قال الحديث الأول مسائل تتعلق بهذا الحديث درجته حديث ابن عباس, هذا حديث صحيح.
نعم.
وقال المسألة الفوائد منها ما ترجى لمه له مصنف وهو بيان حكم المقتول بحجر أو صوت أو نحو ذلك في حال الترامي بالحجارة ولم يعرف القاتل, وهو كونه في خطأ فتجب الدية دون القصاص. ومنها بيان حكم من قتل عمدا فهو وجوب الدية عليه, ومنها تحريم الحيلولة بين أولياء القتيل والقاتل لئلا يقتص منه, ومنها أن من فعل ذلك يستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, وأن الله تعالى لا يقبل منه عمله لقبح صنيعه هذا. و قال اختلاف أهل العلم فيما إذا اقتتل فئتان فتفرقوا عن قتيل عن إحداهما. قال الخطابي رحمه الله,
ومنها إيش الأخير؟
المسألة الرابعة
آخر مع الحكم.
نعم. ومنها أن من فعل ذلك يستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم.
وأن الله تعالى لا يقبل عمله, لا يقبل, وأن الله تعالى لا يقبل عمله لقبح صنيعه هذا.
هذا عارف من باب الوعيد, هذا من باب الوعيد يقول عنه مرتكب الكبيرة, أما قبول العمل هذا قبول العمل عند الله, هو ضعيف الإيمان وهو مسلم لا ما يخرج عن دائرة الإسلام, والذي لا يقبل عمله هو الكافر. يعني هذا مسألة الكلام.
نعم.
المؤلف هنا ما
صحيح
ما في تحقيق. نعم.
نعم. وقال الإباب الخطابي رحمه الله اختلفوا في من تلزمه دية هذا القاتل, فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوه, وقال الإمام أحمد ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة,
يعني أنه قتله. نعم.
نعم. إذا قتل وكذلك
يعني حصل مضاربات وكذا وقتل واحد ولا يدري من قتله, من تكون الدية؟ قيل عليه, قيل على الموجودين كلهم جميعا.
نعم.
نعم. قيل إيش؟
قيل قال اختلفوا في من تلزمه دية هذا القاتل, فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوه. وقال أحمد رحمه الله ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة. وكذلك قال إسحاق وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا. قال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القصاص. وقال الشافعي هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه. قال الجامع عفى الله تعالى عنه عندي أن ما قاله أحمد وإسحاق أقرب لأن الظاهر أن الآخرين هم الذين قتلوه والله تعالى أعلم بالصواب.
الذي قال أحمد ما في الأول قال
نعم. وقال أحمد ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة.
على عواقل الذين
نعم
حضر شهدوا هذا المشهد. نعم أنت الثاني تكلم عليه ونفسه
لم يتكلم أبدا.
نعم. هو الحديث معنى واحد. نعم
نعم,
نعم.
كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه.
بارك الله فيك. 不如